نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رجعنا بعد الغياب، ونرجو من الله تبارك وتعالى التوفيق والاستمرار. قال الإمام البخاري رحمه الله في مؤلفه الصحيح في كتاب الصلاة، باب الصلاة إذا دخل، ما هو كذا، باب الصلاة إذا قدم من سفر، باب الصلاة إذا قدم من سفر. وقال كعب بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. باب الصلاة إذا قدم من سفر. مشروعية الصلاة وكونها سنة إذا رجع الإنسان من السفر. هذه الصلاة في الحقيقة إرشاد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو امتداد للإرشاد الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المسافر ألا يباغت أهله لكي تستحد المغيبة، هكذا جاء في الحديث، بحيث تكون أهله تكون في حالة لا يرضى بها، فلا بد أن يخبر إذا كان يصل. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل من يخبر بأصول الجيش وبأصول المسلمين ورجوعهم إلى بيوتهم في الوقت الفلاني تقريبيا. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالمسجد، ولم يكن يبدأ بدخوله في البيت. فهذه سنة من المسافر أن يبدأ بالمسجد. وفيه أيضا شكر لله تبارك وتعالى أنه رجعه وأعاده إلى بيته سالما غانما آئبا تائبا لله حامدا. فهذه الصلاة مشروعة لكل من رجع إلى السفر، ليس إنما جاء في بعض الروايات أنه لكي يستعد أهله لمقابلته، هذا المعنى موجود، وكذلك المعنى الآخر وهو أن يشكر الله تبارك وتعالى برجوعه سالما في إلى بيته وإلى أهله. وقال كعب بن مالك إن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. هذا الحديث من أحاديث كعب بن مالك، من أحاديث الثلاثة الذين خلفوا من غزوة تبوك. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم فذهب كعب إليه، ألا ما علم من سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالمسجد، فبدأ بالمسجد فذهب إليه فسلم عليه وقدم إليه اعتذاره كأنه أو تخلفه. ففيه كان النبي صلى الله عليه وسلم، فالاستدلال يكون كان إذا قدم من سفر، كان بدأ، كان يبدأ، كان إذا قدم، وإذا هذا للظرف أو للمستقبل، وكان إذا دخل على الفعل المستقبل ماذا يفيد لغة؟ الاستمرار. فهذه حكاية أو قول كعب حكاية عن استمرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يفعل مرة فقط أو مرتين، إنما كانت هذه عادته الشريفة. كلما رجع صلى الله عليه وسلم فكان يبدأ بالمسجد فصلى فيه، وإذا دخل المسجد فكان يصلي فيه على الأقل ركعتين، على أقل شيء ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ويزيد ما يشاء الله له أن يزيد. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله علق هذا الحديث وقال كعب وهذا قد وصله في حديث طويل في قصة تخلف كعب وأصحابه الثلاثة الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في تخلف من غزوة تبوك. وجزم البخاري رحمه الله في هذا بهذا التعليق، وجزمه مبني على أن هذا الحديث صحيح، وهو قد أدخله في الصحيح في موضع آخر. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر. مسعر من هو؟ ابن كدام الهلالي ابن الزهير الهلالي. قال حدثنا محارب بن الدثار عن جابر بن عبد الله كلهم ثقات أثبات قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. قال مسعر وراه قال ضحا ضحا، يعني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحا وهو في المسجد، أو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ضحا، أي في وقت الضحى. وقت الضحى ما هو الوقت؟ الوقت بعد الشروق.
نعم.
إن شاء الله إذا رجعت مرة أخرى أو إذا رجعك الله مرة أخرى إن شاء الله فتعمل عمرة. الآن المشروع لك أن تجلس وتصلي وتدعو لمن شئت، وأما تكرار العمرة من التنعيم أو من الجعرانة هذا ليس مما شرعه الله تبارك وتعالى ولا شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ضحا، والضحى ما هو؟ أي وقت؟ هذا الوقت بعد الشروق إلى قبل ما قبل الظهر بكثير، لأن العرب كانوا يقسمون ساعات الليل وساعات النهار باثنتي عشرة ساعة ليلا واثنتي عشرة ساعة نهارا، منها ضحى ساعة من ساعات ساعة بمعنى ستين دقيقة التي نحن نحسبها ستين دقيقة الآن، وهي كانت موجودة عندهم الفجر ثم الإشراق ثم بعد ذلك ربما يكون شيء ثم الضحى يأتي. والضحى حين ترمض الفصال كما جاء في رواية أخرى ترمض الفصال، فترمض الفصال هي يعني ترتفع الشمس وتقوى يقوى شعاع الشمس شيئا ما. على كل حال، فوقت الضحى صلى صلاة الضحى أم صلى صلاة المسجد؟ قالوا إن هذه كانت صلاة الضحى التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، ولا معنى أن نقول إن هذه صلاة السفر، وهو الصحيح في هذا، لأن صلاة الضحى كان بإمكانه أن يؤديها صلى الله عليه وسلم في بيته، لكنه بدأ بالمسجد، فهذه صلاة السفر وافقت أن تكون في وقت الضحى. فقال صل ركعتين. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال صل ركعتين. جابر رضي الله عنه هل كان مسافرا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد ولم يصلي الركعتين فقال صل ركعتين؟ ممكن أن يكون هذا، لكن ليس في الرواية تصريح بأنه هو كان رجع من السفر، فأمره صلى الله عليه وسلم صل ركعتين. قد يكون بما أمر أمرا عاما، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه صل ركعتين يكون لتحية المسجد التي تسمى تحية الدخول في المسجد. وإذا كان مسافرا ويكون رجع فيكون هذا تأكيدا لهذه السنة، أي سنة صلاة السفر أو سنة الرجوع من السفر. وكان لي عليه دين. جابر رضي الله عنه يقول كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين، أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم احتاج إلى أن يستدين، وهذا ليس يعني غريبا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا شك أنهم كانوا في شذف من العيش وذيق من المعيشة، والدنيا لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما كان يجد الكافر منه شربة من ماء. فهذه الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في أقل الناس حظوظا فيه، فكان عليه صلى الله عليه وسلم دين لجابر فقضاني صلى الله عليه وسلم أي أدى الدين الذي كان عليه لي وزادني. هنا مسألة، زاد من الدين، إذا كان الدين 20 درهما أو 40 درهما كما جاء في الروايات، ويبدو أن هذا الدين الذي كان فيه أن جابر رضي الله عنه كان في سفر فآيا جمله كما جاء في الرواية الصحيحة، فتأخر جابر رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أرأف الناس وأرحم الناس بأمته كان يكون في أخريات القوم، هذه من عادته الشريفة صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عادة أمير الجيش حتى يتفقد الناس، لعل أحدا يكون منقطعا، لعل أحدا يكون مريضا، لا يدرك الناس عامة. فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك؟ فقال كما ترى يا رسول الله. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله فمشى فسار سيرا لم يسر مثله، هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، كان الجمل كاد أن يفقد وكاد أن يكون يهلك، لكنه ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ضربة فسار سيرا لم يسر مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه يا جابر بأوقية، قال لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب في شيء وما كان لصحابي أن يرغب أما يرغب الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا رغب؟ له عذر في هذا. جابر يقول له النبي صلى الله عليه وسلم بعني جملك، قال لا أبيعك. لماذا؟ كأننا يظهر لنا لا سمح الله أنه سوء أدب، لا ليس سوء أدب، بل ظنا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن جمله حصلت له بركة من ضرب النبي صلى الله عليه وسلم له فسار سيرا لم يسر مثله، فحق له أن يظن ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعنيه يا جابر، انظر لما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم العزيمة، فقال فبعته بأوقية، ووعد النبي صلى الله عليه وسلم وفاءه بالمدينة. فهو هذا الذي كما قال العلماء جاء في المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقضاه النبي صلى الله عليه وسلم دينه الذي كان بشراء جمل جابر من النبي صلى الله عليه وسلم. فقضاني وزادني، آتى صلى الله عليه وسلم الجمل، قال خذ جملك ودراهمك، آتاه الدراهم والجمل أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية أتراني ما كستك لآخذ جملك، تظن أني آخذ جملك؟ لا ما أريد، خذها ودراهم والجمل أيضا. فعبر عنه بهذا في الزيادة، أخذت منه مسألة، حتى الدين إذا كان لإنسان دين على إنسان، فإذا كان لا يطلب الزيادة، كل قرض جر منفعة فهو ربا، لا يجوز لمن يعطي الدين لأحد أن يقول أعطيك 20 ريال لكن بعد شهر أخذ منك 25 بدل 20، عين الربا أوه. لكنه إذا كان صاحبه، إذا كان المستدين من عند نفسه بطيب من نفسه يزيد شيئا فهذا جائز له، جائز له أن يأخذ صاحب الدين وجائز له أن يعطي المستدين. فقضاني وزادني صلى الله عليه وسلم. فالإمام البخاري رحمه الله أدخل هذا الحديث في باب الصلاة إذا قدم من سفر، وهو موافق لما بوب له رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. باب إذا، هذا باب إذا دخل المسجد، باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. ليركع أي صيغة من صيغ الأفعال التصريفية؟ صيغة الأمر، المضارع إذا أدخلت عليه لام الأمر فيكون معنى الأمر ويكون مجزوما في آخره، فليركع ركعتين إذا دخل المسجد. من الذي يدخل؟ لم يذكر الفاعل لتعينه، إذا دخل الداخل أي داخل، فهذا يدل على العموم، أي داخل إذا دخل المسجد فلا فليركع ركعتين، يعني لا يجلس حتى يركع ركعتين، أو إذا دخل المسجد ولم يجلس أيضا. انظروا هذه المسألة أيضا ينبغي أن يكون. الحديث الثاني جاء قالوا إذا دخل المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، لكن يسن له، جاء في الحديث بدون قبل أن يجلس، فيسن له إذا أراد أن ينظر أحدا في المسجد دخل وهو قائم يريد أن يخرج، فيشرع له أن يصلي ركعتين. أما إذا كان يريد أن يجلس فلا يجلس حتى يركع ركعتين. هذا هو الباب. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف، من هو؟ التنيسي الكلاعي. قال أخبرنا مالك ابن إمام دار الهجرة عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة. عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي. عامر بن عبد الله بن الزبير تابعي، وعمر بن سليم الزرقي تابعي، فهي روايته التابعي عن تابعي، الذي يعبر في مصطلح الحديث بماذا؟ رواية الأقران، القرين يروي عن قرينه. أنا أبي قتادة السلمي وليس السلمي، أنا أبي قتادة السلمي من بني سلمة أو من بني سلمة وليس السلمي، أنا أبي قتادة السلمي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. إذا ظرف للعموم في الحقيقة، وهي متضمنة معنى الشرط، ولذلك جاء في الجواب الشرط عليه فعل، فكلما دخل المسجد فليركع ركعتين قبل ما يجلس، هذا معناه، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر على أصول الفقه إذا خلا من القرائن يدل على الوجوب، ولذلك قال بعض العلماء أنه للوجوب، يعني لا يجلس حتى يركع ركعتين. كلما دخل الإنسان فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ويتأكد هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أمره لجابر إن كان لم يرجع من السفر أيضا. فلما جاء جابر ودخل المسجد ضحا فقال صل ركعتين، هذا أيضا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه إذا لم يكن صلى فليصلي ركعتين. زيادة على معنى التأكيد نجد في الأحاديث الأخرى أيضا، تعرفون أن سماع الخطبة واجب، سماع الخطبة واجب، وعدم السماع أو اللغو هذا منهي عنه، من لغى فلا جمعة له. وهناك قراءة القرآن أيضا، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا في الخطبة. مع ذلك دخل الصحابي الجليل سليك الغطفاني رضي الله عنه وجلس والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، دخل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، فقال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. فدل أمر أولا الجلوس للخطبة والسماع للخطبة هذا إذن مؤكد، لكن مع ذلك لما جلس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيصلي ركعتين، فيدل على أن الداخل في المسجد لا يجلس حتى يركع ركعتين مهما كان الأمر. دخول سماع الخطبة وهو من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أهم المهمات، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم فيأتي بالركعتين اللتين أمر في مواضع أخرى أنه إذا دخل في المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فيه مسألة أخرى أيضا، فيشرع إذا جلس الإنسان ولم يصلي الركعتين ثم تذكر أنه لم يصلي الركعتين أو ذكره أحد فليصلي ركعتين، لا يكون لا تسقط عنه الركعتان. كأن هذا يعطي معنى التأكيد، كأنه أتى بخلاف ما أوجب الله تبارك وتعالى أوجب رسوله، فلا يجلس حتى يركع ركعتين ولا تسقط الركعتين بعد الجلوس، لأن الصحابي الجليل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس ما ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيصلي ركعتين. هذا هو الصحيح في المسائل، هذا هو الصحيح في المسألة. إذا دخل الإنسان والإمام يخطب، نجد الناس أنهم إذا دخل والإمام يخطب فيجلس لا يصلي، إذا جلس بين الخطبتين جلسة خفيفة جدا يقوم فيصلي، يقوم فيصلي، فأتى بالمخالفة في الحقيقة، عليه أن يصلي قبل ما يجلس. جلس وهو مخالف في هذه الحالة للسنة، ثم قام يركع والإمام يخطب، كان عليه أن يسمع في هذه الحالة، فلا معنى أن يجلس أولا ثم يقوم بين الخطبتين، بل يقوم في وقت ما تذكر أنه لم يصلي فيصلي في حينه. هذا هو. انظروا هل الأمر للأجوب أم ماذا قال هنا. أريد أن أقول نقرأ كتاب كلام ابن حجر رحمه الله، قوله ركعتين، هذا العدد لا مفهوم له لأكثره بالاتفاق، يعني أقل شيء ركعتين. أيضا لا يستلزم أن تكون الصلاة باسم صلاة تحية المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليركع ركعتين قبل ما يجلس أو قبل أن يجلس. فإذا كانت الصلاة قائمة وأنت دخلت في المسجد فصليت ركعتين فقد أتيت بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ليست هناك صلاة خاصة تحدثها باسم تحية المسجد. لكن إذا لم تكن أو لم يكن وقت صلاة ففي هذه الحالة لا تجلس حتى تركع ركعتين. قال ابن حجر واختلف في أقله والصحيح اعتباره، فلا تتأدى هذه السنة بأقل من الركعتين. صحيح لا تكون الصلاة صلاة الليل والنهار سوى الوتر، لا يمكن أن تكون ركعة واحدة، فإذا صلى ركعة واحدة إنسان فقد أتى بما خالف بنصوص أخرى أيضا، فإن صلاة الليل والنهار النوافل لا تكون أقل من ركعتين إلا الوتر، فيجوز له أن يوتر بواحدة وثلاثة وما زاد. والصحيح اعتباره فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين. واتفق أئمة الفتوى، هنا هذا الذي أريد التنبيه عليه، واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، يعني الأمر بألا يجلس إلا بعد أن يركع ركعتين الأمر للندب. ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، يعني عامة العلماء أفتوا بأن هذا للندب، لكن أهل الظاهر داود الظاهري وابن حزم ومن معه أيضا من الأئمة القدامى، وليس هما منفردين في هذا الباب، غير واحد، قالوا أن الأمر للوجوب. وهذا الذي يظهر في الحقيقة. لماذا؟ لأن النبي رأينا الأدلة، إذا كان الحكم يدور مع الدليل فانظر إلى الدليل. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذي جلس في حالة الخطبة، وسماع الخطبة واجب، ما ذلك قال قم فصلي ركعتين. جابر لعله جلس فقال صلي ركعتين، وقال أيضا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. هذا النوع من البيان أو هذا النوع من التعبير ليس للندب فقط، ليس للندب، بل الصحيح في هذا أنه واجب، فلا يجلس الإنسان إذا دخل المسجد إلا بعد أن يركع ركعتين إذا لم يكن وقت صلاة، وإذا كان وقت صلاة وصلى فقد أتى بالواجب. هذا هو الصحيح في القول، لأن هذا التعبير لا يكون للندب والمندوب، فينبغي لمتبع السنة أن يتابع هذه السنة، ولا ينبغي أن يترك بدون عذر. إذا هذه ظرف للعموم، دخلت بعد الفجر، دخلت بعد العصر، دخلت وقت انتصاف النهار، الحديث يشمل هذا العموم أيضا. المسألة في الحقيقة نريد أن نوضح فيها، لأن الناس ينكر بعضهم على بعض، فنحن نعطيك إن شاء الله الذي يترجح في ضوء أقوال الأئمة في ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأينا الناس ينكرون على من يصلي بعد العصر في الحرم خاصة، وينكرون إذا صلى في مسجد من المساجد بعد العصر قبل الغروب، يأتي أحدهم فيجلس ولا يركع ركعتين، يأتي الثاني ويركع ركعتين فينكر عليه، ويشجره الناس ويرمونه بأبصارهم. وهذا نريد أن لأجل هذا نريد أن ننقح المسألة إن شاء الله. نقول إذا للأموم، إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. هناك هذا الحديث يدل بأمومه كل وقت، سواء كان وقت نهي فيجوز لك أن تصلي على الأقل ركعتين، بل يجب عليك أن تصلي ركعتين. هناك أحاديث لا تصل لا لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد طلوع الشمس حتى بعد الفجر حتى تطلع الشمس بازغة، وبعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، وعند انتصاف النهار. فهذا النهي وارد في الروايات الصحيحة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أي صلاة في هذا الوقت. فلذلك نرى، وتعرفون أن اختلاف أئمتنا رحمة الله عليهم مبني على الدليل، لا يقول أحد بالهوى. إذا كان الشافعي وأحمد وإمام مالك والإمام أبو حنيفة لا يقولون بالهوى، لكن بالاجتهاد، واجتهادهم مبني على شيء، لكن ينظر ما هو الراجح إن شاء الله. الواجب للإنسان ليس أن يكون يأخذ كلام بعناد، ولا يأخذ ما هو الظاهر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه المسألة في الحقيقة عندنا تعارض النهي وعندنا تعارض الأمر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك قال، أنا نقلت في الحقيقة من كتب المسائل الفقه، فقال أهل الظاهر بجواز الصلاة مطلقا، وادعوا نسخ الأحاديث، ادعوا نسخ الأحاديث، الأحاديث التي تنهى عن الصلاة في الأوقات المكروهة، وهذا لا ينزل، قولهم لا ينزل على الأصول، لأن النسخ لا يأتي إلا بمعرفة الدليل المتقدم والمتأخر. فرد العلماء، وردهم مبني على الأصول، أن القول بأن أحاديث النهي منسوخة وأحاديث الأمر هي المحكمة والثابتة، هذا القول لا يوافقون عليه. أما الشافعي رحمه الله فقال في كتابه الأمة: لا تجوز في الأوقات المنهية عنها فعل صلاة، اسمه بارك الله فيكم، فعل صلاة لا سبب لها من النوافل، والتي لها سبب، التي لا سبب لها لا يجوز فعلها، هذا قول الشافعي رحمه الله، والتي لها سبب فتقدم، يعني تصلى، كالمنذورة نذر إنسان أن يصلي ركعتين بعد العصر مثلا، نذر إنسان أن يدخل في الحرم بعد صلاة، أو يزور ياتي في الحرم بعد صلاة الفجر ويصلي ركعتين، فهذا يصلي قبل طلوع الشمس، هذا قول الشافعي رحمه الله، كالمنذورة. وكذلك الجنازة، الجنازة صلاة ولا صلاة حتى تطلع الشمس، ما هو كذا؟ فقال الشافعي رحمه الله: الصلاة حضرت الجنازة وهذا سبب، فتصلى صلاة الجنازة بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، بعد العصر قبل طلوع قبل غروب الشمس، وعند انتصاف النهار. وكذلك تحية المسجد، قال: وتصلى تحية المسجد وسجود التلاوة والكسوف، إذا كسفت الشمس في بعد العصر مثلا فتصلى، لأن صار سبب، جاء سبب، فقال: كل صلاة لها سبب تصلى في الأوقات المنهي عنها. وكذلك أما الشافعي زاد له هذا، استثنى الشافعي رحمه الله مكة أيضا، قال: مكة عامة، والظاهر يعني به المسجد الحرام، لا وقت للكراهة فيه مطلقا في المسجد الحرام. كذلك استثنى استواء الجمعة، تعرفون عند انتصاف النهار جاء النهي، لكن صلاة الجمعة يوم الجمعة يجوز لك أن تصلي على مدار ما دخلت إلى أن يخرج الإمام للخطبة، فلا يجب عليه التوقف عن الصلاة حتى يخرج الإمام ويطلع على المنبر. وهذا هو الصحيح، وعليه الأدلة بأن الصحابة ما كانوا يمتنعون ما نهي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض الأئمة استدل قال: الذين يمنعون قولهم ضعيف، لأن الصحابة يدخل أحدهم في المسجد يوم الجمعة فيصلي ويصلي ولم يكن يتوقف عن الصلاة عن النافلة حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويسعد منبره الشريف. ولم يكن أحدهم يخرج خارج المسجد حتى ينظر أن الشمس انتصفت في النهار أو النهار انتصف أو قام قائم الظهيرة أو لم يقم. معناه الاستقراء يدل على أن يوم الجمعة لا وقت للنهي عند انتصاف النهار. هذا كلام الشافعي رحمه الله، وفسره غيره على هذا. أما الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه فقال يحرم فعل كل صلاة في الأوقات الثلاثة، يعني بعد الفجر حتى تطلع الشمس، بعد وقت انتصاف النهار، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. يقول يحرم فعل كل صلاة في الأوقات الثلاثة سوى عصر يومه، وتحرم المنذورة أيضا والنافلة بعد صلاة الصبح والعصر دون المكتوبة الفائتة. انظر، دون الإمام أبو حنيفة يقول إذا كانت مكتوبة صلاة فريضة فاتت إنسانا فتذكر بعد العصر، تذكر بعد الفجر، فيجوز له أن يصلي. هذا انظروا فتح القدير لكمال بن الحمام وغيرهم ذكروا هذا دون مكتوبة الفائتة، وكذلك سجدة التلاوة، وكذلك صلاة الجنازة. يعني هذه الصلوات يجيزها الإمام العظم الإمام أبو حنيفة رحمه الله حتى في الوقت في الأوقات المنهي عنها. مالك رحمه الله أمم القول في النهي مطلقا. أما الإمام أحمد رحمه الله فقال يحرم النوافل دون الفرائض.